وما ليس بواجب لا يسقط واجب، ما ليس بواجب لا يسقط واجب، لأن الذي يسقط الواجب هو الواجب أو الأعلى منه. أما أنه يسقط الواجب النفل المستحب كلا. واضح؟ فعلم أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. لماذا؟ لأنها أسقطت الجمعة التي هي فرض لم يختلف فيها إلا كما ذكرنا بعض العلماء. فهذه الجمعة التي قد شدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يجب على المسلم أن يحضر الجمعة، قد أسقط هذه الجمعة صلاة العيدين. أمستحب يسقط واجب كالجمعة؟ كلا، بل يسقط الواجب ما كان مثله كالواجب. واضح؟ كالعيدين. رابعا ما قاله صديق حسن خان في الروضة في المجلد الأول في 57 و300، والحق الوجوب. ثم قال هذا هو الشاهد: فالأمر بالخروج، ما يعني بالأمر الخروج؟ يعني كما في حديث معطية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قال: فالأمر بالخروج كما في حديث معطية يقتضي الأمر بالصلاة. ولا ما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج؟ الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها، لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب. والرجال أولى من النساء بذلك. لأن الخروج وسيلة. الخروج ما هو؟ هو وسيلة أصلا إلى أن تصل إلى المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالخروج هل قصد ذات الخروج؟ لا، إنما قصد أمر آخر وهو الغاية والقصد، وإنما هذا المشي والخروج وسيلة إلى أن تصل إلى المصلى. واضح؟ فالأمر بالوسيلة كما سيأتي من كلام صديق حسن خان. قال: أولى من النساء بذلك، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. واضح؟ وجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالخروج هذه وسيلة، لماذا أمر؟ أمر أن يخرجنا، إذن هو واجب الخروج، وهذه إنما هي وسيلة إلى أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ الصلاة. إذن وجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، وإلا ما الفائدة في أن تصل بهذه الوسيلة ولا تصل إلى الغاية؟ تأخذ بالوسيلة وتترك الغاية. إنما الوسائل هي طرق إلى الغاية، والمراد الحقيقي هي الغاية. واضح؟ المراد الحقيقي من هذه الوسيلة هي الغاية. فإذا أمر بالوسيلة فاعلم أن المراد بها الغاية. خامسا أنه قد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه قد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما لم يروا الهلال إلا بعد خروج الوقت أن يصلوها من الغد. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر قضى مضى وانتهى، لماذا تأمر؟ لا، لأن هذا واجب لا يسقط، لابد أن تأتوا به من الغد. غم عليهم الهلال هلال العيد فلم يروا، ثم رأوه بعد أن فات ومضى الوقت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد. فلو كان أمر مستحب هل يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به بقضائه من اليوم الثاني ويجتمع له الناس؟ هذا يؤكد ويدلل أو ويدل على أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان. قلنا فهذا يؤكد الوجوب. وإلا لما أمرهم أن يصلوها من الغد، واضح؟ ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوها من الغد إلا أنها واجبة على الأعيان، واضح؟ واضح هذه الأدلة؟ وإلى القول بالوجوب على الأعيان ذهب أبو حنيفة، وروي عن أحمد. الإمام أبو حنيفة قال بوجوب ماذا؟ صلاة العيدين على الأعيان، وكذلك روي عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة، وأنها واجبة على النساء أيضا. هكذا ذهب أو قال شيخ الإسلام، وأنها واجبة على النساء أيضا، وقد حكاه القاضي عياض عن أبي بكر نعني به الصحابي الجليل، وعلي وابن عمر، كما في النيل، في نيل الأوطار في المجلد الثالث في 42 و300. واختاره الشوكاني أيضا كما في السيد الجرار، هذا كتاب عظيم في الفقه وهو متأخر عن النيل، آخر كتب الشوكاني هذا السيل، وبعده نزل أو جاء كتاب وبل الغمام. فكتاب السيل الجرار هو كتاب متأخر للإمام الشوكاني، فإذا وجدت في السيل ما يخالف النيل فقدم السيل على النيل، واضح؟ لأن هذا الكتاب متأخر لهذا الإمام الجبل في السيل الجرار المتدفق على حديقة الأزهار في المجلد الأول في 15 و300. والصنعاني كما في سبل السلام في المجلد الثاني، أيضا اختار هذا الصنعاني كما في سبل السلام في المجلد الثاني في 38 و100. نحن هنا ما أكثرنا النقول وأكثرنا الأدلة إلا لكي ندلل ونبين لكم أن صلاة العيدين واجبة، حتى لا يغتر مغتر بقول بعض أهل العلم أو الأكثر، بل الصواب هو من كان معه الدليل الراجح، واضح؟ وابن حزم في المحلى في المجلد الثالث في 1300. وصديق حسن خان كما في الروضة الندية في المجلد الأول في 58 و300. والشيخ ناصر في تمام المنة صاد 44 و300. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات في المجلد الأول في 54 و200 رادا على الذين يقولون بأنها فرض كفاية. بعض أهل العلم قال بأن صلاة العيدين فرض كفاية وليست واجبة على الأعيان. ماذا قال شيخ الإسلام؟ الترجيح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. الترجيح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. ومن قال لا تجب، فقوله في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام. العيدين، الجمعة نجتمع كل أسبوع، العيدين في كم؟ كل سنة مرة. هذه من أعظم شعائر الإسلام، قال من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، ثم قال ومن قال هو فرض كفاية، يعني من قال أنها فرض كفاية، ومن قال هو فرض كفاية قيل له، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، قيل له هذا إنما يكون، فيما تحصل مصلحته بفعل البعض. واضح؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الجنائز إذا قام البعض سقطت عن الآخرين، لأن البعض قد قام بالصلاة على هذا الميت وبتغسيله وإلى آخره. فهل صلاة العيدين مثل ذلك؟ كلا. واضح؟ قال ما فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن ميت، دفن الميت لو قام به ثلاثة ودفنوا ميت، هل قاموا بالواجب؟ قاموا بالواجب، سقط عن الباقي. أما إذا لم يقل به الكل فأثم الكل، يعني من علم بوجود الميت. قال كدفن ميت وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة، يقوم بها البعض، ليست هذه مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة العيد شرع لها الاجتماع، أعظم من الجمعة. وأمر النساء بشهودها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بشهودها، ولم يؤمرن بالجمعة، بل أذن لهن فيها، إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح؟ النساء في العيدين أمرن بالخروج لصلاة العيدين، الجمعة التي هي فرض وواجبة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج؟ لا، أذن لهن أن يخرجن لصلاة الجمعة. فهذا يدل ويؤكد على أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء على السواء، إلا لمن كان له عذر. وقد بينا لكم الأدلة الدالة على وجوب صلاة العيدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقتها، واضح؟ وقت ماذا؟ وقت صلاة العيدين، أي متى تصلى هذه الصلاة. قال عن يزيد ابن خمير الرحبي قال خرج عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، ما يهم سواء كان عيد فطر أو أضحى، فإن الصلاة واحدة لا تتغير والوقت واحد. فأنكر إبطاء الإمام، أنكر هذا الصحابي إبطاء الإمام عبد الله لما رأى هذا أنكر لماذا تأخر الإمام عن الصلاة، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح. وقوله وذلك حين التسبيح ذكره في الهامش يريد ساعة ارتفاع الشمس، يعني ما الذي جعل هذا الإمام يتأخر؟ لما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والشمس هكذا مرتفعة قد انتهينا من الصلاة، وهذا ما زال في تأخيره لنا. قال وانقضاء وقت الكراهة ودخول وقت السبحة وهي النافلة كما في عون المعبود، وقت السبحة التي هي النافلة، وقت السبحة. فهذه الصلاة صلى بعد أن ترتفع الشمس، بعد ارتفاع الشمس وخروجها، وقت صلاة الضحى. متى يبدأ؟ بعد ارتفاع الشمس قدر رمحين، واضح؟ فهنا إذا ارتفعت الشمس دخل وقت صلاة العيدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والخروج إلى المصلى، واضح متى وقت صلاة العيدين؟ واضح وقت صلاة الضحى، وكلكم يعلم هذا الوقت الآن. الخروج إلى المصلى، الخروج إلى المصلى يعني هل تخرج إلى المسجد وتصلي هذه الصلاة، أم أن هذه الصلاة السنة فيها أن تصلى في المصلى؟ واضح البحث؟ الخروج إلى المصلى، ما قال إلى المسجد بل قال الخروج إلى المصلى. قال ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء، والخلاء مأخوذ من الخلوة والخلو، وهي الصحراء، واضح؟ وهي الصحراء وليس المسجد. صلاة العيدين تصلى في الصحراء أي في المصلى وليست في المسجد. قال فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها، عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يخرج لصلاة العيدين في المصلى. قال وعمل بذلك من بعده، أو وعمل بذلك من بعده، أي عمل بعده السلف الصحابة ومن سار على نهجهم كانوا يصلوا هذه الصلاة في المصلى، وهذه هي السنة. قلت والصلاة في المصلى هي السنة، وهو قول الأئمة الأربعة، كلهم قالوا أن صلاة العيدين تصلى في المصلى، واضح؟ لا في المسجد، وهو قول الأئمة الأربعة. بل إن مالك رحمه الله ظاهر كلامه أن الصلاة في المسجد بدعة، هذا ظاهر كلام الإمام مالك إمام السنة كما تعلمون إمام المدينة. قال قلت بل ظاهر أن بل ظاهر كلام الإمام مالك أنها أن الصلاة في المسجد بدعة إلا لضرورة، يعني إلا لضرورة وحاجة فيجوز أن يصليها في المسجد، واضح؟ لمطر شديد، لأمر آخر، فيجوز الإمام أن يصلي في المسجد، وإلا فإن الأصل أن تصلى صلاة السنة صلاة العيدين في المصلى، وهذا ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، يعني ما صلى في المسجد، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، يعني وما فعلها أحد من الخلفاء الراشدين. راجع صلاة العيدين صاد 34. قال البغوي في شرح السنة في المجلد الرابع في 94 و200 ماذا قال؟ قال رحمه الله السنة أن يخرج أو أن يخرج إلى المصلى. السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد إلا من عذر، إلا من عذر، وإلا الذي لم يكن له عذر فلا ينبغي له أن يصلي صلاة العيدين في المسجد. انتهى كلامه. ومن الأدلة على ذلك ما يلي، ومن الأدلة على ذلك على أن صلاة العيدين في المصلى ما يلي أو ما يأتي. أولا ما ذكره المصنف من الأحاديث، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكذا وأمر أن يخرجنا إلى المصلى، هذا كله يدل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى. ثانيا عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. إذن هذا دليل من فعله، كما أنه قد جاء الدليل من قوله، واضح؟ هذا دليل من فعله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ثالثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى. ومعروف ما معنى الغدو، وهو الذهاب الصباح الباكر، واضح؟ رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال يغدو إلى المصلى يوم العيد، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وغيرها من الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، يعني كذلك هناك أدلة كثيرة دالة على أن السنة أن تصلى صلاة العيد أين؟ في المصلى، تصلى صلاة العيد في المصلى. قال الحافظ في الفتح على حديث أبي سعيد في المجلد الثاني في 22500 وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. هذا قول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول أن صلاة العيد في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، إلى قوله قال واستدل أو واستدل به على استحباب الخروج، يعني استدل بهذا الحديث على استحباب الخروج إلى الصحراء، استدل بهذا الحديث على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. لماذا؟ قال لمواظبته أو لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مع ماذا يا ابن حجر؟ مع فضل مسجده، مع فضل مسجده صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ما فيه من الأجر، فإنه بألف صلاة، ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أين؟ في المصلى، ويترك المسجد. ليدل أو يدلل صلى الله عليه وسلم أن السنة أن صلاة العيد تصلى في المصلى. قلت ويستثنى من ذلك أهل مكة، زادها الله شرفا، أهل مكة يصلوا في مكة ما يخرجوا، يقول هنا لا ما في مصلى، لا يصلوا في مكة. قال الشافعي في الأم في المجلد الأول في 34200 ماذا قال؟ قال ويستثنى من ذلك أهل مكة، يستثنى أهل مكة، زادها الله شرفا، زادها الله شرفا وكرامة. فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا في مسجدهم، واضح؟ يعني ما بلغنا أن أحد صلى بهم عيد في مسجدهم غير مسجد مكة، واضح؟ وكذلك قال الإمام مالك، كذلك قال الإمام مالك، راجع صلاة العيدين صلاة 30، واضح إلى هنا في صلاة 30. إذن صلاة العيدين الصحيح من أقوال أهل العلم أنها فرض عين على كل مسلم على الأمور المعروفة لديكم من المستطيع وغير ذلك. كذلك تصلى في وقت السبحة، أي في وقت صلاة بداية صلاة الضحى. ثالثا السنة في صلاة العيدين أن تصلى في المسجد، السنة في صلاة العيدين أن تصلى في المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هل يؤذن لها ويقام؟ هل يستحب أن يؤذن لصلاة العيدين ويقام لها كما يقام لباقي الصلوات؟ قال عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. إذن لا يجوز أن يؤذن لصلاة العيد ولا لصلاة الأضحى، ومن فعل ذلك فقد أتى ببدعة. لماذا؟ أليست هذه عبادة؟ نقول نعم. كما يقول أهل العلم المقتضى للأذان للعيدين هل هو موجود؟ موجود، كان المقتضى موجود أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الناس. وهل وجد المانع؟ لا، ما وجد مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وجد المقتضى وانتفى المانع كما يقول الأصوليون دل هذا على أن الترك واجب، يعني يجب عليك أن تترك. هذه مسألة أصولية دقيقة يفرق بينها في تروك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الإنسان في البدع، بين المصالح المرسلة وبين البدعة فرق شاسع. المقتضى موجود والمانع منتفي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه هذا واجب، ومن خالف فقد ابتدع، ومن خالف فقد ابتدع. فهنا قال ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين. ثم قال وعن جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج. ليست جمعة تقول والله إذا ما أذننا قبل نؤذن، إذا قام الإمام على الخطيب، إذا قام الخطيب على المنبر نبدأ في الأذان. نقول لا، لا يؤذن قبل ولا بعد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم كما يقول أهل اللغة وأهل الأصول. النكرة في سياق العموم تفيد النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الشر، وكذلك تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. قال لا نداء يومئذ ولا إقامة، انظروا يكرر لا نداء ولا إقامة، لا نداء ولا إقامة، احفظوا هذا، واضح؟ يكرره للحفظ رضي الله عنه. ثم قال صفة صلاة العيدين، وقبل أن ندخل في صفة صلاة العيدين، لا سيأتي إن شاء الله الصلاة قبلها. ثم قال المصنف صفة صلاة العيدين أو صفة الصلاة، لأننا سنتكلم إن شاء الله عما يفعله بعض الجهلة. إذا دخل المصلى صلى ركعتين، المسجد نعم إذا دخل عليه أن يصلي وإن كان للعيد، لأن البحث ليس في المسجد، البحث في المصلى. بعضهم إذا دخل المصلى صلى ركعتين، نقول هذا أمر محدث لأنه لم يكن يصلى قبل صلاة العيدين ركعتين كما للجمعة طبعا نقصد الجمعة النفل المطلق كما للصلوات الأخرى. فإياكم أن تقعوا في هذه المخالفة. وسيأتي إن شاء الله هذا من كلام المصنف. قال: صفة الصلاة، أي أن هذه الصلاة لها صفة تختلف عن الصلوات الأخرى. ما صفة هذه الصلاة؟ قال: صلاة العيد ركعتان. كم؟ ركعتان. صلاة العيد ركعتان، يكبر أو يكبر فيهما أو يكبر فيهما يكبر فيهما 12 تكبيرة، يكبر فيهما 12 تكبيرة، لأننا لو قلنا يكبر وقلنا في اثنتان، يكبر فيهما 12 تكبيرة. انتبهوا كم يكبر الإمام؟ 12 تكبيرة. وهذه التكبيرات سنة وليست بواجبة. انتبهوا، هذه التكبيرات سنة وليست بواجبة. وقال ابن قدامة: لا أعلم خلاف في ذلك، لا أعلم خلافا في ذلك. واضح؟ إذن هذه التكبيرات سنة عدا تكبيرة الإحرام. انتبهوا، لأن تكبيرة الإحرام ركن، ما كبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة من أصلها، لم تنعقد. واضح؟ البحث عدا تكبيرة الإحرام، وسنبين هذا إن شاء الله، وتكبيرة الانتقال كما سيأتي. 12 تكبيرة هذه من غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال كما سيأتي. قال: 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. 7 في الأولى متى تكون؟ بعد تكبيرة الإحرام، يعني بعد أن يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يبدأ يكبر 7 تكبيرات بعد هذه التكبيرة. التكبيرة الأولى التي كبرها ركن، إذا لم يأتي بها الصلاة باطلة. التكبيرات التي بعد هذه التكبيرة مستحبة، سيأتي، مستحبة، هذه التكبيرات مستحبة، من تركها لم يأثم، ولكن ترك فضل عظيم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقبل القراءة. ما يقول ما شاء الله بعد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بدأ يقرأ، ثم بعد أن يريد الركوع يقول الله أكبر 7 تكبيرات، نقول لا، هذه قبل قراءة الفاتحة. واضح؟ وقبل دعاء الاستفتاح. قال: وقبل القراءة، و5 في الثانية قبل القراءة، يعني بعد أن يقوم. طبعا هذا عدا تكبيرة الانتقال، احفظوا، يقول الله أكبر، قام الآن إلى الركعة الثانية، هذه ما يعتد بها من جهة التكبيرات التي نعنيها، ثم بعد هذا يكبر كم؟ 5 تكبيرات، يكبر 5 تكبيرات. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا حديث حسن. واضح؟ هذا حديث حسن كما تعلمون، إذا جاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا في المصطلح لا نريد أن نخوض فيه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 7، في الأولى و5 في الآخرة. 7 في الأولى تكبيرة الإحرام واضحة، ما يذكرها، لأن البحث فيما زاد في الصلاة، ما يذكر لك أمر ورد أصلا ومعروف لديهم وهو تكبيرة الإحرام، وما يذكر تكبيرة الانتقال لأنه لا ينتقل إلا بتكبيرة، فهذا ما يذكره الصحابي، إنما أراد أن يذكر الزائد فالزائد. واضح؟ لهذا نحن نحاج بعض الذين يستدلون بحديث ذاك الأعرابي في بداية الإسلام، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بكذا، إذن دل على أن تحية المسجد ليست بواجبة، ودل ودل ودل. نقول: الشرع زائد أم ناقص؟ الشرع لا شك أنه في ازدياد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ما ذكر له الجنائز، وما ذكر له الحج، وما ذكر له أمور، فهل نقول هذه ليست بواجبة؟ هذا قول في غاية البعد في الاستدلال. و5 في الآخرة واضح؟ و5 في الآخرة، أي كبر 7 في الأولى وكبر 5 في الركعة الثانية. قال: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، فهي غير داخلة في هذه التكبيرات. واضح؟ غير داخلة في هذه التكبيرات. قلت وقد ورد أو وردت وقد وردت آثار عن ابن مسعود، وردت آثار عن ابن مسعود كان يحمد، كان يحمد الله عز وجل ويثني عليه. من؟ ابن مسعود، ابن مسعود، يعني بين التكبيرات. وإسناده جيد، راجع الإرواء المجلد الثالث في 14 و115، تجد هذه الآثار 14 و100 إلى 15 و100، وتمام المنة في 50 و300. إذن يشرع للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه في أو بين هذه التكبيرات، وليس هذا بمحدث، وليس هذا بمحدث إذا قصد الاقتداء بهذا الصحابي. كم بقي من الوقت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم أسئلة فحي هلا. ارفع صوتك. نعم، أولا يلزمنا بأن يتحجبنا الحجاب الشرعي، ثم يلزمنا بأن يخرجن. أولا يجلدن على الحجاب الشرعي، أقصد من أزواجهن. مرأة كيف تخرج من غير حجاب شرعي؟ إما أن يكون الرجل جاهل، جهول، مجهالة، جهلة، وإما أن يكون ديوث والعياذ بالله، فأحلاهما مر. أما الجاهل فإنه يعلم، وأما الديوث فإنه ينكر عليه هذه الدياثة، ويبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. فكيف يرضى على أهله أن تخرج هذه المرأة متبرجة، متعطرة، متزينة للرجال؟ والعجب كل العجب أن هذه المرأة إذا كانت في المنزل لا تتعدل ولا تتزين لزوجها، إلا من رحم الله. طبعا بعض النساء ليس هذا ديدنهن، ثم إذا أرادت الخروج تعطرت وتزينت. لمن أيها الديوث، أي أو أيها الذي لا تفهم كالتيس؟ مرأة تخرج أمامك تزينت وتعطرت لمن؟ لنساء في السوق؟ لنساء في الشوارع؟ للرجال؟ وإلا لماذا لم تتعطر وتتزين لك في الداخل؟ تقول والله أنا تزين لزوجي لما أخرج معه حتى لا ينظر إلى النساء. ما شاء الله، إذا كان لوحده لن ينظر إلى النساء، أما إذا كان معك سينظر إلى النساء. وعجبا، وإنما هذه فكرة دخل بها الشيطان ودخل بها الغرب على المسلمين، دعوا المرأة إلى الإباحة، وليست هذه إلا إباحية مقتة كريهة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإن المرأة ما أجملها بزينتها إذا كانت متجلببة متحجبة الحجاب الشرعي الذي قد أمر الله ورسوله به. قالت النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، فهل هذا يشمل النساء إذا حضرنا الدروس الدينية في المسجد وتأخر الإمام في إنهاء الدرس وبعدها تأخر الإمام في إنهاء الدرس الإمام وبعدها قام وأذن وبعد إنهاء الدرس، فهل يلزم على النساء البقاء حتى انتهاء الصلاة؟ أقول الأصل في أن النساء شقائق الرجال، ولكن المرأة لا يلزمها هذا الفرق، ولكن الأولى أن تظل إلا إذا كان لديها أمر تريد أن تخرج إليه فلا حرج إن شاء الله. وأما حديث أبي هريرة لما رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خرج بعد الأذان، فلا ينبغي للمسلم أن يخرج بعد الأذان إلا لعذر من وضوء أو أمور أخرى، والإنسان على نفسه بصيرا، هو الذي يدري ويعلم ما السبب لخروجه. صلاة الفرائض والفوائد والنوافل فهل هي تصلى وقت الضحى؟ وهل تقوم بأذان وإقامة لهذه الصلاة؟ نقول صلاة الفرائض أو صلوات الفرائض، وزع عليهم الأشرطة، هناك أشرطة للنساء فليأخذنا الأشرطة، خذ الشريط. فصلاة الفرائض تصلي المرأة متى تذكر، متى ذكرت الصلاة أو قامت من نومها فإنها يجب عليها أن تصلي هذه الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعليها أن تصلي هذه الصلاة إذا ذكرت، وعليها أن تؤذن وتقيم، عليها أن تؤذن وتقيم كما بينا لكم في الدروس الماضية. أما النوافل فهل تصلى وقت الضحى؟ ما فهمت أنا ماذا تقصد بالنوافل، فإن قصدت النافلة الضحى فبلى تصلى وقت الضحى. وأما الأذان والإقامة فقد سبق. ارفع صوتك. يروح يعني يرفع يديه؟ لا، ما يرفع يديه، ما يرفع غير تكبيرة الإحرام فقط، وهذا سيأتي إن شاء الله. من أراد أن يحضر عقيقته فليحضر عقيقة عند الأخ مبارك، نسأل الله أن يجعله مبارك. هل تجوز الصلاة في المساجد خاصة وأن صلاة العيد تقام في المساجد، وهل يجوز أن تصلى في البيت؟ قلنا أما من جهة الجواز فيجوز، ولكن السنة والأولى والأفضل أن تصلى في المصلى، والأفضل أن تصلى في المصلى. وهل يجوز أن تصلى في البيت؟ نعم، من تخلف لعذر فعليه أن يصلي هذه الصلاة في البيت، أن يصلي هذه الصلاة في البيت. بعد لا لا ما يجوز حتى يأتي الإمام. لا جماعة ثانية لا، انتهى، هو إمام، تريدون تستعملوا حتى جماعات في المصلى؟ أهلكتمونا في جماعات المساجد، أهلكتمونا في جماعات المصلى. لا، ما في جماعة ثانية، لا في المسجد جماعة ثانية ولا في المصلى، الجماعة الثانية غير مشروعة في المسجد، كما نقلكم نقلنا لكم أن هذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد، وبينا لكم الأدلة الدالة على ذلك بما فيه الكفاية، يكفي بذلك ما ذكرنا. والآن تريد أن تقيموا جماعات في المصلى أيضا؟ لا، ما في جماعة، انتهى، إذا صلى يصلوا فرادا، ما يصلوا جماعة ثانية، وإلا تشتتت الجماعات. ما حكم؟ لا، نحن نقصد مصليات، المهم مصلى، فلا صحيح، ما في إشكال، مصلى العيد؟ مصلى داخل الحي؟ ما في إشكال، هو المقصود به المصلى، فالمقصود بها الأرض الخلاء. فمثلا إذا لم تستطع هنا نصلي خارج المسجد، إذا كانت هنا الساحة واسعة هذا يسمى خلاء، واضح ومصلى، وليس المقصود أنه يخرج خارج ويبحث، لا، واضح، وإن كان هذا هو أفضل وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. إيش سؤال أستاذنا؟
بالنسبة للنساء إذا تعذرت مرأة عن ذهاب إلى المصلى كيف تصلي؟
تصلي كما يصلى العيد، نفس التكبيرات نفس كذا، وسنبين الخطبة هل هي واجبة أو مستحبة في الدروس القادمة، وحتى ربما أموت وما أبين لكم هي مستحبة، سيأتي إن شاء الله. جزاكم الله خير، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار. وصل بنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على صلاة العيد، وقد بينا حكم صلاة العيد، وقلنا أنها واجبة على الأعيان، على الرجال والنساء، إلا لمن كان صاحب عذر. وبينا الوقت أنها في وقت السبحة، أي وقت الضحى يبدأ أو تبدأ صلاة العيد. وتكلمنا على أن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، أن تكون في المصلى إلا لحاجة يجوز للمرء أن يصلي في المسجد، وإلا فالأصل أن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى. وتكلمنا على مسألة الأذان ومسألة الإقامة لصلاة العيدين، وقلنا أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيدين، بل هو أمر محدث، ومن فعل ذلك فقد وقع في بدعة لا شك في ذلك. وتكلمنا على صفة صلاة العيدين، وبينا أنه يكبر في الأولى سبعا دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس دون تكبيرة الانتقال، دون تكبيرة الانتقال. وتكلمنا على القراءة ما تكلمنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القراءة فيها، القراءة فيها. إذا بقي من الوقت على الأذان 10 دقائق أو 20 دقيقة خبروني حتى نقل. القراءة فيها أي أنه ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الصلوات بعض السور، ويخص بعض الصلوات بهذه السور، ولهذا كان من السنة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القراءة. قال عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم سبح اسم رب سبح اسم ربك الأعلى. وهذه لا شك أن فيها من العبر والحكم ما الله به عليم، وكلكم يعلم ما في هذه السورة. وكذلك هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وهذه أيضا سورة فيها من العبر والمواعظ الأمر العظيم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في العيد، والعيد يوم فرح كما تعلمون، ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة كما أنكم تفرحون بهذا العيد تذكروا كذلك يوم الوعيد، تذكروا يوم الجنة والنار، تذكروا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور أو هاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين، حتى يكرر على مسامع الناس ويبين لهم هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجسيم المهول. قال وعن عبيد الله ابن عبد الله قال: خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم. أرسل إليه يقول بأي شيء كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فقال بقاف واقتربت، واقتربت الساعة وانشق القمر.